بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي تكلمنا فيه عن اللقاء الماضي عن هذا العلم العظيم. تكلمنا فيه عن تعريف علم أصول الفقه، وما المراد به، وما هو ثمرته، وما هو حقيقته، وما هو كذلك موضوعه الذي يبحث فيه، وهو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وتكلمنا كذلك عن أهمية معرفة أصول الفقه وضرورة هذا العلم لطالب العلم في كيفية التعامل ومع الأحكام الشرعية واستنباطها من النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا كذلك عن سبب التأليف في هذا العلم، ومن هو واضع هذا العلم، وأبرز الكتب كذلك التي ألفت في هذا العلم والتي لا يستغني عنها طالب العلم. وتكلمنا كذلك عن تعريف هذا العلم باعتباره مفردا، وتعريفه كذلك باعتباره مركبا وعلما على علم مستقل، وهو علم أصول ماذا؟ الفقه. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنبدأ بمبحث مهم جدا، بل هو من أهم مباحث أصول الفقه، ألا وهو الحديث عن الأحكام سواء الشرعية منها أو الوضعية. وسنبدأ أولا أيها الإخوة، كعادة معظم الأصوليين أو جمهور علماء الأصول، أنهم يبدأون بالأحكام الشرعية أولا، لأنها هي الأصل وهي الأساس، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، ثم بعد ذلك ماذا؟ المباح. ثم سنتكلم في الأحكام الوضعية عن العلة والسبب والشرط، وسنتكلم كذلك عن الصحة والفساد في باب العبادات وماذا يراد بها. يقول المصنف رحمه الله: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، يأتي بمعنى المنع ويأتي بمعنى الحبس، ومنه سمي القضاء قضاء. أطاعة بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. وجاء في قول الشاعر كذلك: أبا حنيفة أحكموا سفهاءكم، أحكموا أي امنعوا. والبيت الأول هو لمعنى الواجب. أبي حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أحكموا أي امنعوا. فالحكم يأتي بمعنى المنع، ويأتي بمعنى الحبس، ويأتي بمعنى يعني الرد كذلك. الأحكام على نوعين. النوع الأول أحكام عقدية، وهي التي تبحث في علم ماذا؟ في علم الاعتقاد. النوع الثاني أحكام فرعية، وهذه هي التي تبحث هنا. وقد سبقنا أن ذكرنا لكم أن الحكم على ثلاثة أقسام: هناك حكم عقلي، وهناك حكم شرعي، وهناك حكم ماذا؟ عادي. فأما الحكم العقلي فهو كثير، كمعرفة أن الكل أكبر من ماذا؟ من الجزء، هذا حكم عقلي. أما الحكم العادي فمعرفة أن الدواء هو سبب للشفاء، هذا حكم عادي. النوع الثالث هو الحكم الشرعي، وهو المقصود بالبحث هنا. قال المصنف رحمه الله: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا هو تعريف ماذا؟ الأحكام بشكل عام. قوله هنا ما اقتضاه خطاب الشرع، هذا التعريف الذي ذكره المصنف هو أحد تعريف ماذا؟ أو أحد تعريف علماء الأصول. وهناك تعريف أخرى ذكرها علماء الأصول للأحكام، ومنها قولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو ماذا؟ أو وضعا. هذا تعريف لأحد علماء الأصول، ما اقتضاه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو ماذا؟ أو وضعا. وعرف كذلك بقولهم خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو ماذا؟ الوضع. وقيل أنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به، وهذا يخرجنا أو يخرج قيد الساهي والناسي والمجنون والصغير، لأن هؤلاء لا يتوجه إليهم الخطاب أصلا لوجود المانع من امتثالهم لخطاب الله جل وعلا المتضمن للأمر أو للنهي، سواء كان الأمر للإلزام أو للندب، أو كان النهي على سبيل الترك أو ماذا؟ أو الكراهة. قولنا هنا خطاب الله، الحكم الشرعي أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم ماذا؟ وضعي. الحكم التكليفي هو الحكم الذي يطلب لذاته، يطلب ماذا؟ لذاته. وينقسم إلى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فإقامة الصلاة واجبة، والأكل من الميتة ماذا؟ محرم، والالتفات في الصلاة ماذا؟ مكروه، وأكل لحم الغنم أو الأغنام هو من الحلال. هذا الحكم يطلب لذاته لا لغيره، فهو وضع أو خطاب وضع لإلزام المكلف بأمر سواء بالفعل أو بالترك. النوع الثاني وهو الوضعي. الوضع أيها الإخوة هو علامات وأوصاف تجعل في الفعل، إما أن تدل على نفوذه، وإما أن تدل على إلغائه، أو تدل على صحته، أو تدل ماذا؟ على فساده. فالنكاح له شروط وله أركان، إذا وجدت الشروط ووجدت الأركان صح النكاح. والبيع له موانع، لو وجدت لو وجد مانع من موانع البيع فإنك تحكم ببطلان ماذا؟ البيع. هنا ليس هناك حكم أنت مكلف به، إنما هناك حكم أنت ملزم بتنفيذه، إما صحة وإما ماذا؟ وإما فسادا. الحج له شروط، إن وجدت صح الحج، وله كذلك مفسدات، إذا وجدت مفسدات الحج فإنك تحكم ببطلان ماذا؟ الحج. من ذلك الأحكام الوضعية العلل والشروط والصحة والفساد والموانع والأسباب، كلها أحكام وضعية، أي وضعت علامات وأمارات في الفعل حتى تحكم هل هو صحيح أو هو ماذا؟ أو هو فاسد. فمثلا زوال الشمس من كبد السماء هو علامة على دخول صلاة ماذا؟ الظهر. هل أنت مطلوب منك شرعا أن تزيل الشمس؟ لا، لست مطلوب، لأن هذه فقط علامة وأمارة. والصلاة لا تصح إلا بطهارة، ولكن قد توجد الطهارة ولا تصلي. فالطهارة هل هي مقصودة لذاتها أم مقصودة ماذا؟ لغيرها. هي مقصودة لغيرها، أنت قد تتطهر لا تصلي، تقرأ القرآن، قد تتطهر وتطوف وهكذا. وبيع الخمر مثلا عند الفقهاء محرم، أو بيع الخمر يفسد ماذا؟ يفسد العقد، يترتب عليه أن المبيع لا ينتقل. فلو بعتك رطلا من الخمر، أو بعتك مثلا طنا أو شاحنة من الخمر، البيع أنه الأصل في أن ينتقل المبيع من المالك إلى ماذا؟ إلى المشتري، هذا هو الأصل، لكن هل هنا ينتقل الحكم ينتقل المبيع؟ لا ينتقل، لأن العقد في أساسه فاسد، فلا تترتب آثاره عليه من جهة كون انتقال المبيع من البائع إلى ماذا؟ إلى المشتري. قال المصنف رحمه الله: ما اقتضاه خطاب الشرع، أي الذي يقتضيه خطاب الشرع، لأن الشرع هو الذي منوط له أن يخاطب، ومقصود خطاب الشرع هنا هو الكتاب والسنة. إذن لا بد من خطاب من الشارع. ولاحظ تدقيق المصنف رحمه الله، قال لك من الشارع، ليعلم أن الذي بيده حق التشريع هو الله، وأن الأساس في الخطاب هو للكتاب وللسنة. فخرج بقولنا خطاب الشارع من ما ليس بشارع أو ما لا يعتد بقوله. يقول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن الذي بيده التشريع هو الله. قال: خطاب ما اقتضاه خطاب الشارع، الذي يقتضيه خطاب الشارع ماذا؟ قال: ما اقتضاه خطاب الشارع من طلب. خطاب الشارع لا يخرج من أمرين، إما أن يأمرك أو ماذا؟ أو ينهاك، وإما أن يكون أمره ملزما لك أو أوله مندوبا لك، وإما أن يكون نهيه للكف والزجر والانتهاء على سبيل الأمر بالترك، وإما أن تكون أنت مخيرا أن تترك أو لا تترك. قوله هنا من طلب، مثل ماذا؟ مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، مثل الأمر بصلة الأرحام، الأمر بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الطلب. ومثال طلب الكف النهي: لا تقربوا الزنا، لا تجسسوا، لا تناجشوا، لا تحاسدوا، كل هذه أوامر يراد منها النهي. قوله من طلب أو تخيير، يعني خطاب الشارع إما يتضمن طلب أو تخيير، افعل أو لا تفعل، إذا حللتم فاصطادوا، أنت مخير، هذا الطعام والشراب أنت مخير أن تأكله أو لا تأكله. وهو الذي يعبر عنه علماء الأصول بأنه ماذا؟ بأنه المباح. قال: أو وضع. الوضع كما قلنا لكم هي العلامات التي جعلت للأحكام التكليفية، فيصبح الحكم بهذه العلامات أمارة، إما على نفوذ أو إغلاق أو إلغاء أو صحة أو فساد. فأصبح الحكم عندنا، ودققوا في هذه القضية أيها الإخوة، حكم تكليفي، وهو ما فيه طلب أو ماذا؟ أو تخيير. ثم النوع الثاني وهو الحكم الوضعي، وهو الخطاب الذي يجعل علامة للشيء الآخر. قال المصنف رحمه الله: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، فلا يدخل أيها الإخوة في خطاب الشرع الهوى، ولا تدخل المنامات، ولا الرؤى، ولا الأحلام، ولا الهوى، ولا يدخل كذلك التقريرات العقلية التي تبنى عليها بعض الأحكام الشرعية، لأن العقل ليس بمصدر للأحكام. ولا الهوى ولا المنامات والرؤى أيها الإخوة مصادر للأحكام ماذا؟ الشرعية، لأن هناك من يجعل المنامات مصدرا، يرى اليوم رؤيا ثم يأتي غدا يبني عليها حكم ماذا؟ شرعي، هذا لا يصلح. لا بد من خطاب الله جل وعلا. قولنا المراد بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت حقيقة أم فعلا، إيجادا أم تركا، لأن العمل أيها الإخوة يشمل القول ويشمل ماذا؟ الفعل. قوله هنا أفعال المكلفين، قال بعض أهل العلم أن أعمال المكلفين أولى، لأن العمل يشمل القول والفعل. والمراد بالأفعال هنا ما تشمل أفعال اللسان والجوارح وأعمالنا. قال فخرج ما يتعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. ما يتعلق بالاعتقاد أيها الإخوة لا يسمى حكما عند علماء الأصول، وإن كان ينطبق عليه معنى الحكم شرعا، يعني أنت في العقيدة مأمور بأن تعتقد الاعتقاد الصحيح، يجب عليك أن تعتقد، لكن هل يسمى اعتقادك هذا حكما؟ لا يسمى حكما، إنما يسمى ماذا؟ يسمى بالاعتقاد. قولنا المكلفين أي ما من شأنهم ماذا؟ التكليف. هذا الخطاب أيها الإخوة يتوجه إلى من هو مكلف، أما من ليس بمكلف فلا يتوجه إليه ماذا؟ الخطاب أصلا. قال فلا يشمل الصغير، الصغير غير مكلف، وإن كان يؤمر لكن لا يؤمر من باب ماذا؟ الجزم، فهو يؤمر بالصلاة وليس بمكلفا بها. قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوها عليهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن هل هو مكلف شرعا بمعنى يحاسب ويجازى ويعاقب بين يدي الله جل وعلا؟ لا. لماذا؟ لوجود المانع وهو عدم البلوغ. ثم قوله هنا والمجنون، المجنون كذلك من انتفى عنه العقل فهذا غير مكلف، ولكن العلماء، انتبهوا لعباراتي، العلماء يقولون إن الصغير والمجنون تكليفهم أو عدم تكليفهم على نوعين، تارة يكون مطلقا تارة يكون مقيدا. فأما في حالة الصغير فهو مقيد إلى أن ماذا؟ إلى أن يبلغ. وأما في حالة المجنون فهو مقيد بزوال ماذا؟ جنونه. فلو أفاق المجنون أو زال جنونه في يوم عرفة فإنه يلزم بماذا؟ إن نوى الحج فإنه يقبل ماذا؟ يقبل منه. على ذلك أيها الإخوة، المجنون لو أفاق من جنونه أو زال عنه الجنون في وقت يمكنه أن يؤدي العبادة به فإن خطاب الشرع يتوجه ماذا؟ يتوجه إليه. أنت مريض لا تستطيع أن تصلي بك عجز أو بك عاهة معينة، زالت العاهة هذه توجه خطاب الشرع ماذا؟ إليك. قولهم هنا من طلب، هذا يشمل الأمر والنهي كما ذكرنا لكم، لأن الطلب إما أن يكون للفعل وإما أن يكون بالترك. قال سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. أصبح التقسيمات عندنا على أربعة أقسام، الطلب منه ما هو على سبيل الإلزام وهو الواجب، والطلب منه ما هو على سبيل الندب والاستحباب وهو ماذا؟ المستحب، وعندنا الطلب عن طريق الكف عن الفعل وهو ماذا؟ النهي، والطلب عن وهو على سبيل الإلزام، الطلب عن طريق النهي عن الكف وهو ليس على سبيل الإلزام وهو ماذا؟ المكروه. قول المصنف هنا والمراد بقولنا أو تخيير المباح. المباح أيها الإخوة ليس فيه أمر ولا نهي لذاته، فهو مخير، قد يكون المباح هذا مأمورا به وقد يكون المباح منهيا ماذا؟ منهيا عنه، ولكن الأمر بالمباح أيها الإخوة أو النهي عن المباح ليس لذاته إنما هو لغيره. فالمباح لو أدى إلى حرام فإنه يمنع، ولو أدى إلى واجب أو لو كان يترتب عليه واجب فإنه يؤمر به، والمباح لو ترتب عليه محرم فإنه يمنع، والمباح لو ترتب عليه مكروه فإنه يكره. إذن المباح أيها الإخوة لا يتعلق، وتأملوا معي عبارة الأصوليين علماء الأصول، المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذات المباح لأنه مباح. شرب الماء مباح، لكن شرب الماء في يوم في وقت الصيام ماذا؟ أجيبوني، محرم. الأكل الأصل أنه مباح، لكن لو كنت مريضا بالسكر وتعرف أن أكلك هذا قد يؤدي به إلى موتك، يصبح الأكل في حقك أنت ماذا؟ محرما، لأنه يؤدي به التهلكة. تقول لي هذا مباح، أقول لك نعم، لكن هذا المباح سيؤدي بك إلى وقوع في أمر محرم وهو التهلكة، وهكذا سائر المباحات. الأصل أنه لا يتعلق بها حكم شرعي لذاتها، ولكن قد يتعلق بالمباح حكم شرعي ماذا؟ لغيره. وهنا أيها الإخوة تأتي أهمية أصول الفقه، لأن أصول الفقه أنت تستطيع من خلالها أن تحكم على جميع الأفعال التي تصدر منك أو من غيرك، إما صحة أو فسادا. قال: أو وضع. يشمل في الوضع هنا الصحيح، ويشمل فيه ماذا؟ الفاسد. قال: مما وصفه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ أو الإلغاء. هذه أوصاف الوضع أيها الإخوة، أوصاف جعلها الشارع إما للنفوذ وهو الصحيح، وإما للإلغاء وهو الفاسد. فالصحيح ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. فأنت إذا صليت أتيت بشروط الصلاة وأتيت بأركانها، يحكم على صلاتك بأنها ماذا؟ صحيحة. يترتب على ذلك الأجر وأنها مقبولة منك. ولو حكمنا على صلاتك بالفساد، يترتب عليك أنها لا تبرأ بها ذمتك، ولا يسقط عنك الطلب، بمعنى تطالب مرة أخرى بإعادتها، وتطالب بإعادة الحج، وتطالب به لو كنت تزكي بأنك توقع الزكاة مرة أخرى على مستحقيها، لأن الذمة ما برأت بها. فقوله هنا من أوصاف للنفوذ، وهذا ذكرناه، وللإلغاء كذلك. حج المجنون لا يصح لعدم وجود العقل، فهي أوصاف جعلها الشارع. البيع بعد الجمعة أو بعد النداء الثاني يوم الجمعة فاسد، بمعنى لا يصح. البيع، بيع المنابذة والملامسة نواحيها، بيع فاسد، معناته لا يصح. تلقي الركبان، البيع فيه ماذا؟ فاسد. نكاح الشغار ونكاح ماذا؟ فاسد. فهذه أوصاف للأفعال أنت تحكم من خلالها، هل الفعل هذا برأت به الذمة، سقط به الطلب، هل ترتبت آثاره عليه. فالنكاح أيها الإخوة الصحيح المعتبر شرعا بشروطه وأركانه، يترتب عليه حل الاستمتاع ببضع المرأة وحل الاستمتاع بجسدها، ويتضمن كذلك المهر للمرأة والسكن والنفقة، ويترتب عليه حل استمتاع المرأة بالرجل. فهذا ما يسمى ماذا؟ بحكم ماذا؟ وضعي. هو لا يطلب لذاته، إنما يطلب لشرع. هل الشرع طلب منك أن تصحح هذا العقد؟ أنت أصلا غير ملزوم أن تبيع أو تشتري، إنما الشرع يتدخل في حالة وجود ماذا؟ في حالة وجود هذا البيع أو هذا الشراء أو هذا النكاح، فيحكم عليه هل هو صحيح أو يحكم عليه أنه ماذا؟ يعني فاسد. لكن بعض الأحكام أيها الإخوة الوضعية قد تكون في أصلها هي أحكام شرعية. فالبيع مثلا هو ليس في الأساس حكم شرعي، هو مباح. النكاح هو مباح، لكنه يندب إذا ماذا؟ إذا ارتبط به يعني مقصد تحسين النسل وإنجاب الذرية وغيرها من النوايا الطيبة. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الأحكام الشرعية. قال: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية موصوفة إلى تكليفية ووضعية. الآن المصنف رحمه الله سيبدأ بك بالكلام عن الأحكام الشرعية التكليفية، عن الأحكام الشرعية ثم بعد ذلك سيتكلم عن الأحكام الوضعية. هنا لاحظ معي المصنف ابتدأ بالأحكام الشرعية ولم يبتدأ بالأحكام ماذا؟ الوضعية. وهذا منهج جمع من علماء الأصول وهو مذهب الجمهور، أنهم يبدأون بالأحكام الشرعية. وبعض علماء الأصول وهم القليل يبدأون بالأحكام ماذا؟ الوضعية. وهذا ليس بصحيح أيها الإخوة، لأن مقتضى التقسيم العقلي أن الأصل أن الحكم الشرعي هو يقصد لذاته فيبدأ به ماذا؟ أولا. ومرتبة الحكم الشرعي أعلى مرتبة من الحكم ماذا؟ الوضعي، باعتبار أن هذا يقصد لذاته وذاك يقصد ماذا؟ لغيره. قوله هنا تنقسم الأحكام الشرعية. قبل ذلك قال أقسام الأحكام الشرعية. الحكم أيها الإخوة هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، إلزام ما فيه كلفة ومشقة. ومنه قول الخنساء يكلفه القوم إذا نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم أي يلزمونه ما نابهم وإن كان هو أصغرهم ماذا؟ سنة. فالتكليف في اللغة ماذا؟ فيه الإلزام والأمر. وفعلا أنت لما تعطى أي تكليف أنت تلزم ماذا به؟ قد يكون هذا التكليف عظيما وقد يكون ما هو دون ذلك. واصطلاحا أيها الإخوة التكليف هو إلزام ما فيه مشقة أو جلب ما فيه ماذا؟ مشقة. وهذه الأحكام أيها الإخوة الواجب والمندوب للعلماء فيها مصطلحين. بعض العلماء يسميها بالأحكام الشرعية، وبعض علماء الأصول يسميها بالأحكام الخمسة. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أنك إذا تأملت كتب الفقه مثلا، إذا جاءوا إلى باب النكاح قالوا باب النكاح وهو باب تنطبق عليه الأحكام الخمسة. ماذا يقصدون بالأحكام الخمسة؟ هذه النكاح يكون واجب ويكون مندوب ويكون مكروه ويكون مباح ويكون ماذا؟ محرم. إذن يعبرون فيقولون الأحكام الخمسة، وتارة يقولون الأحكام الشرعية. الأحكام ماذا؟ الشرعية. الإشكال في قولنا الأحكام الشرعية عند بعض علماء الأصول، قالوا لك المباح أصلا هو غير لا مأمور به ولا منهي عنه، فما وجه إدخاله في الأحكام الشرعية مع أنه حكم لا يتعلق به أصلا خطاب الشرع؟ فما وجه إدخال المباح فيه؟ على ذلك لا ينبغي أن ندخل المباح أصلا في الأحكام ماذا؟ الشرعية. وسيأتينا بحث هذه القضية في قضية المباح. قال المصنف رحمه الله خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذا على سبيل الإجمال أعطاك إياها المصنف، والآن بدأ بالتفصيل. قال فالواجب لغة هو الساقط واللازم. ابتدأ المصنف رحمه الله بالحكم الأول من الأحكام الشرعية التكليفية الشرعية وهو حكم الواجب. وهنا عدة مسائل أيها الإخوة فوائد أريد أن تقيدوها. المسألة الأولى أن من علماء الأصول من يعبر بالواجب، ومن علماء الأصول من يعبر بالإيجاب. وأغلب علماء الأصول أيها الإخوة يعبرون بالواجب ولا يعبرون بالإيجاب. وبعض العلماء يرى أن الأولى أن يعبر بالإيجاب، لأن هذا هو اللفظ المصطلح أو الأقرب إلى اصطلاح ماذا؟ الشارع. وهذا لا يهمنا، المهم أن تعرفوا أن هذا اللفظ للعلماء فيه عدة مصطلحات، منهم من يسميه الوجوب، منهم من يسميه الفرض، ومنهم من يسميه الإيجاب. وأصح أقوال العلماء أن لا فرق بين الفرض والواجب، بخلاف الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب باعتبار الفرض ما كان فيه الدليل قطعيا، وأما الواجب فما كان فيه الدليل ماذا؟ ظنيا. المسألة الثانية تعريف الواجب. عرف الواجب بعدة تعريفات، منها ما ذكره المصنف وهو قوله ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا أحد التعريف. وعرف كذلك بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. التعريف الثالث ما يثاب فاعله ولا ويعاقب ماذا تاركه، وهو تعريف للواجب بالأثر، ما يثاب فاعله ويعاقب ماذا تاركه. والتعريف الرابع قالوا ما يلزم تركه شرعا العقاب، ويلزم فعله ماذا الثواب، وهذا أيضا تعريف للواجب بالأثر، بماذا بالأثر. وعلى ذلك أقرب التعريف هو التعريف الأول أو التعريف الثاني، أما الثالث والرابع فهو تعريف الإمام الجويني رحمه الله وتعريف جملة من علماء الأصول المتأخرين، وهم يفسرون الشيء بأثره. قوله هنا الواجب لغة هو الساقط واللازم، الوجوب أيها الإخوة هو السقوط واللزوم، قال الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت. وهذا في كلام العرب كثير، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول ماذا أول لازم وأول يعني مأمور به. ويأتي الواجب يلخ كثيرا في كلام الشارع بمعنى اللازم، غسل الجمعة واجب أي لازم على كل محتلم. قوله هنا نأتي إلى تعريف المصنف أو مفردات تعريف المصنف، قال ما أمر به الشارع، ويراد به ماذا الكتاب والسنة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشارع هو الذي له حق الأمر والنهي، على ذلك قلنا لكم المصدر الأساسي في الأمر والنهي والشارع، فالهوى والعقل والمنامات وجميع المصادر التي يأخذ منها بعض الناس الأحكام الشرعية، هذه شرعا لا تملك حق الأمر والنهي. قال على وجه الإلزام، أي إلزام المكلف بالأمر، كإلزامه بالصلوات الخمس، وإلزامه بإيتاء الزكاة، وإلزامه بالحج، وإلزامه بصلاة الأرحام، وببر الوالدين، وبغيرها من الأوامر الشرعية. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم. لماذا؟ لأن المحرم من اللفظ أيها المحرم، المحرم ليس فيه إلزام بالفعل، بالعكس هو فيه إلزام بماذا؟ بالترك والكف والانتهاء عن الفعل. قولنا هنا المحرم والمكروه، المكروه أيها الإخوة وهذا سيأتينا في كلام المصنف، أيضا ليس فيه ماذا؟ إلزام بالفعل، بالعكس فيه ماذا؟ ندب للترك. والمباح لأنه ليس فيه إلزام بالفعل، إنما هو مخير بين الفعل وبين الترك. قال فخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأن المندوب ليس مأمورا به على سبيل الإلزام، وإن كان مأمورا به ماذا بفعله شرعا، ففرق بين الأمرين، الواجب فيه أمر والملزوم فيه والمندوب فيه أمر. الأمر في الأمر على سبيل الإلزام بالفعل، الأمر في المندوب على سبيل على ماذا؟ على سبيل الندب بالفعل، أنت مخير بين أن تفعل أو لا تفعل. ولذلك العلماء يقولون المندوب فيه أمر، بخلاف بعض علماء الأصول قالوا ليس فيه أمر، وهذا ليس بصحيح، فيه أمر. والأمر في المندوب على نوعين، تارة يتأكد الأمر إلى درجة أن يصل إلى حد ماذا؟ الوجوب في بعض الأحيان، كصلاة الوتر عند بعض العلماء يرون بماذا بوجوبها، وإن كانت هي من المندوب ولكنها من المندوب المؤكد، وتارة لا، فالسواك عند قبل الصلاة هو من المندوب، عند بعض العلماء من المندوب المؤكد، لولا أنا شق على مرتي لا أمرته، وعند بعض العلماء لا، هو من المندوب الذي يبقى على ماذا على أصله. قال الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه ماذا؟ العقاب. قيد المصنف هنا قيد مهم، قال الواجب ما يثاب فاعله امتثالا. كون الثواب يأتي لا بد من قيد ماذا؟ الامتثال، حتى يحصل الأجر. أما أن يفعل الواجب لا يريد به الامتثال، إنما يريد فقط به إسقاط الأمر أو أدائه، فهذا يخشى عليه أن لا يحصل على الثواب. قال ويستحق تاركه العقاب، فمن فعل الواجب امتثالا يثاب. قال ويستحق تاركه العقاب، لم يقل المصنف ويعاقب تاركه. لماذا؟ لأن من يترك الواجب هو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عاقب، وإن شاء ماذا غفر. لا، قال فيستحق ماذا؟ العقاب، لأن الله قد يعفو عنه ويتجاوز. قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. الواجب أيها الأخوة فيه عدة مسائل أريد أن تقيدها. الواجب أيها الأخوة، المسألة الأولى، الواجب يأتي على عدة أنواع. النوع الأول واجب على المكلفين، وهي حقوق الله تعالى على عباده، من أمثال مثلا الصلاة والزكاة، فهذه واجبة وجوبا تكلفيا من الله على عباده. والنوع الثاني واجب على المكلف هو حق للغير، فمثل صلاة الأرحام، ومثل حقوق القصاص، وحقوق الجنايات، وحقوق الجيرة ونحوها، فهي واجبة ولكنها تتعلق ماذا؟ تتعلق بالغير. المسألة الثانية، الواجب ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. القسم الأول ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب عيني يجب على كل مكلف بعينه أن يفعله، ويتوجه إليه خطاب الشارع فيه، بمثل ماذا؟ بمثل الصلوات الخمس. النوع الثاني واجب كفائي، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فصلاة الجنازة ليس الوجوب فيها وجوبا عينيا، إنما وجوب ماذا؟ كفائي. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولو تركه الجميع فإنهم يأثمون، فإنهم ماذا؟ يأثمون. الجهاد في بعض أنواعه قد يكون عينيا على كل أحد أن ينفر إذا توفرت شروط الجهاد بدعوة ولي الأمر وإعداد العدة ووجود الراية و وتارة يكون الجهاد ماذا؟ كفائيا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات كل الصحابة، وفي بعضها قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد تارة يكون واجبه عيني، وتارة يكون كفائي باعتبار وقته، تارة يكون الواجب موسعا وهو ما كان وقته أكثر من ماذا؟ من فعله. وتارة يكون الواجب مضيقا وهو ما كان وقته مضيقا في فعله، فصيام رمضان له وقت ووجوبه وجوب مضيق، إذا فات وقته انتهى ماذا؟ الوجوب. هل ممكن أن إذا فاتك شيء من صيام رمضان وأنت عامل متعمد أن تقضيه؟ لا يجزئك. الصلاة في بدايتها وجوبها يكون موسعا، وإذا قرب وقتها يكون وجوبها مضيقا. طيب لو انتهت الصلاة وخرج وقتها وتركتها أنت بغير عذر عند جمع من العلماء، فإنه ماذا؟ فإنه لا يجزئ إعادتها. وبعض أهل العلم يرى أنها ماذا؟ تعاد، أو يمكن إعادتها للتارك متعمدا. المسألة الثالثة، كيف يعرف الواجب؟ الواجب كيف تستنبط في النصوص، وهذا لب ماذا؟ لم يذكر المصنف، لأن بعض العلماء يذكرونه في موضع آخر، هو لب الباب. كيف تعرف أن هذا الأمر هو واجب؟ أولا فعل الأمر، وأقيم الصلاة، وأقيم ماذا؟ الصلاة. اثنين الفعل المضارع المقترن بلال الأمر. وليوفوا نذورهم، وليوفوا ماذا؟ نذورهم. النوع الثالث اسم فعل الأمر، كتاب الله عليكم. الرابع ألفاظ وضعت في اللغة وهي في الغالب تحمل معنى ماذا؟ الوجوب، مثل كتب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو وجب، هذه كلها ألفاظ وضعت في اللغة أصلا للوجوب. الأمر المجرد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأختم أيها الإخوة بالوسيلة الأخيرة، الوعيد على الترك، أحيانا يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه الوجوب. لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا يدل على وجوب ماذا؟ الأمانة، لأنه توعد يعني بالإثم والنار على تاركها. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكذب. كيف نفهم أن المنفق سلعته بالكذب هذا محرم ويجب أن يكون الإنسان صادقا، أو كيف نستفيد وجوب مثلا تقصير ثياب وعدم جواز الإسبال من خلال التوعد بالترك على ماذا؟ والإثم على من يترك الأمر. قوله هنا المندوب، انتقل المصنف رحمه الله إلى يعني النوع الثاني. قال المندوب لغة المدعو. القسم الثاني من أنواع الطلب، وهو ما كان الطلب غير ملزم بالفعل ويقال المندوب. المندوب في اللغة يطلق بمعنى المدعو ويطلق بمعنى الدعاء إلى الفعل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي يدعوهم في النائبات على ما قال برهانا، فالندب يأتي بمعنى الإعلان ويطلق أيضا بمعنى الجزاء. من باب الفائدة، المندوب في اصطلاح علماء الأصول له عدة اصطلاحات، يقال المندوب ويقال السنة ويقال النفل ويقال النافلة ويقال الفريضة أو الفضيلة. لكن أحب أن أنبه على مسألة أشار إليها جمع من علماء الأصول، وهو أن السنة أعم في الاصطلاح من ماذا؟ من الندب، لأن السنة منها ما هي واجب أصلا، لأن السنة هي الطريقة، فالسنة أعم من ماذا؟ من المندوب. ولذلك لم يصطلح علماء الأصول بلفظ السنة هنا في الأحكام الشرعية، إنما قالوا ماذا؟ المندوب، ليبينوا لك أن من السنة ما هو مندوب ومن السنة ما هو ماذا؟ ما هو واجب، ولذلك لم يصطلحوا بها هنا. ويقال كذلك التطوع وغيرها من الاصطلاحات. نأتي إلى التعريف. قال ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب ماذا؟ الخمس. هذا أحد التعريف. وقيل إن المندوب، وهذه تعريف أخرى قيدوها، طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحتم، طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحتم. وقيل أن المندوب ما يثاب على فعله، وهو تفسير أو تعريف للندب بالأثر. قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهو تعريف الإمام الجويني رحمه الله. قال ومن أحد التعريف كذلك، قال ما في فعله ثواب وليس في تركه ماذا؟ عقاب. هذا هو المندوب. قول المصنف هنا ما أمر به الشارع دل على أن المندوب ماذا؟ مأمور به ماذا؟ مأمور به شرعا، وجاءت النصوص بالأمر به. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته ماذا؟ عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن المندوب مأمور به ماذا؟ مأمور به شرعا، وهذا هو وجه إدخال الندب في الأحكام ماذا؟ في الأحكام الشرعية. قوله عليه الصلاة والسلام كذلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة ماذا؟ بالسواك عند كل صلاة. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. إن استطعتم أن لا تغلبكم على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. لاحظوا معي، تأتي الأوامر بالأفعال ولكنها ليست على سبيل ماذا؟ الإلزام. فقرأوا ما تيسر من هذا، أمر للقرآن، فقرأوا أمر، لكنه ليس على سبيل ماذا؟ الإلزام. قول المصنف هنا لا على وجه الإلزام خرج به الواجب، لأن الواجب فيه إلزام بالفعل. وقوله هنا وخرج بقولنا ما أمر به الشارع، المحرم والمكروه والمباح. أما المحرم لأن الأمر جاء بالنهي عنه، وأما المكروه فجاء النهي عنه لكن لا على سبيل الإلزام بالترك. وأما المباح لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كما ذكرنا. وأمثلة المندوبة أيها الأخوة كثيرة، كل العبادات فيها واجبات وفيها ماذا؟ نوافل. فالصلوات فيها، والزكاة فيها نوافل، وبناء المساجد، حفر الآبار، كفاءة الأيدي، كل هذه نوافل للعبادات. قال المندوب ما يثاب فاعله امتثالا، هذا هو حكم ماذا؟ المندوب، أن تثاب إذا فعلته طلبا للقربة والطاعة. قال ولا يعاقب تاركه، أي ليس في تركه ماذا؟ عقاب. قال ويسمى سنة. الآن أورد لك المصنف رحمه الله جملة من يعني مصطلحات علماء الأصول في ماذا؟ في الندب. قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. وقد ذكرنا لكم أن السنة أعم من المندوب، لأن الواجب قد يطلق عليه ماذا؟ سنة. المندوب أيها الإخوة فيه عدة مسائل. المسألة الأولى، كيف يعرف المندوب؟ المندوب أيها الإخوة يعرف عند العلماء بعدة طرق أو عدة وسائل. الطريقة الأولى الترغيب في الفعل، الترغيب في الفعل والحث عليه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من طال عمره وحسن عمله، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فيرغب في الفعل ويندب إلى في صيام يوم عاشوراء في السنة الماضية، صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة ماذا قال، صيام يوم الاثنين ترفع فيه ماذا الأعمال، فيرغب في الفعل. النوع الثاني أن يذكر الثواب على الفعل، من بنى لله بيتا بنى الله، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من الوسائل التي يؤخذ منها المندوب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل مع عدم الأمر به، مثل مداومتي على صيام الاثنين والخميس مع عدم الأمر بهما. من الوسائل الأمر مع قرينة صارفة له، فهذا تدل على ماذا؟ على الاستحباب. صلوا قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن ماذا؟ لمن شاء. فعرفنا أن الأمر هنا ليس على سبيل الإلزام. المسألة الثانية، المستحب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، فلا بد. وأنتم تذكرون ترون في كلام الفقهاء يستحبون أمورا كثيرة، لكن مورد هذا الاستحباب أحيانا ماذا؟ استنباط العقلي، أو النظر في مصلحة مرسلة، أو النظر في مثلا استصحاب، أو غيرها من الأدلة. لكن الأصل أن المندوب ماذا؟ لا بد فيه من النص الشرعي. فلو استحببت أمرا لابد فيه من الدليل. مثلا بعض الفقهاء يقول النظر إلى الكعبة عبادة، مر بكم هذا أو لا؟ نعم. طيب تطلب منهم الدليل؟ لا دليل. فالاستحباب لمن يقول أنه عبادة وأنه مستحب لابد فيه من الدليل، ولا دليل شرعي واضح على أن النظر إلى العباد إلى الكعبة نظرا مجردا على أنه ماذا؟ عبادة. العبادات توقيفية. المسألة الثالثة: المستحب يتفاوت الأمر به، فتارة يكون الأمر به مؤكدا كالوتر وركعتي الفجر، وتارة يكون الأمر بهما ما دون ذلك. المسألة الرابعة: فرق بعض العلماء بين المسنون والمستحب، فقالوا المستحب ما يثبت بالاجتهاد، والمسنون ما ثبت بنص صحيح، والجمهور لا يفرقون بينهما. المسألة الخامسة: جمهور علماء الأصول على أن المندوب مأمور به حقيقة. ثم قال المصنف رحمه الله: والمحرم لغة هو الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بماذا؟ بالترك. قولنا هنا المحرم، المحرم هو في مقابل الواجب، وأما المكروه فهو في مقابل ماذا؟ المندوب. ممتاز. والحرام صفة مشبهة من اسم الفاعل من حرم الشيء فهو حرام، والحرام في اللغة هو الممنوع. ومن أسماء الحرام الحظر، المنع، الحرج، المعصية، الخطيئة، الإثم، القبيح ونحوها من الألفاظ، كلها يستفاد منها ماذا؟ التحريم. المكروه قد يكون المحرم يطلق عليه بمعنى المكروه، وهذا كثير في الشارع. كل ذلك كان سيئه عند ربك ماذا؟ مكروها. فالمكروه أيضا يطلق بمعنى المحرم في إطلاقات أخرى. اللفظة الحرام وردت في القرآن كثيرا: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وحرام على قرية أهلكناها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ونسائكم وعماتكم، الآية. فلفظة الحرام وردت في الشرع كثيرا. أما تعريفها، فقال المصنف رحمه الله: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين وكالزنا وكشرب الخمر وكارتكاب السبع الموبقات وغيرها كثير. وعرف الحرام كذلك أنه طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. هذا تعريف آخر، وهو تعريف الإمام الجويني رحمه الله. وقيل ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، وهذا هو تعريف الإمام الجويني، وذاك تعريف جمع من علماء الأصول المتأخرين. نأتي إلى تعريف المصنف. قال: ما نهى عنه الشارع يخرج به ماذا؟ الواجب والمندوب والمباح. ما نهى عنه الشارع؟ لأن الواجب مأمور به، المندوب مأمور به وإن كان ليس على سبيل المندوب، المباح لأنه ماذا؟ لا يتعلق به أمر ولا نهي. قال: فخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأنه غير ملزم بتركه. وهنا أيها الإخوة لاحظوا، المصنف قال المكروه، لأنه كما قلنا لكم أنه غير ملزم بفعله. لكن هنا مسألة مهمة أشار إليها جمع من العلماء، قالوا إن المكروه وإن كان الأمر بتركه غير ملزم، إلا أنه إذا تكرر وفحش وعظم يخشى أنه يلحق بالمحرم، فهو غير ملزوم بتركه على سبيل ماذا؟ على سبيل الديمومة. قد تفعل أنت المكروه مرة مرتين، ولكن كثرة فعلك للمكروهات تؤدي بك إلى الوقوع في المحرمات. وقد يلتحق المكروه بالمحرم إذا كثر وفحش وعظم، بمثل ماذا؟ مثل التفات في الصلاة، مرة مرتين التفت مكروه لا بأس، لكن لو كثر التفاتك في الصلاة فهذا قد يدخل في العبث المنهي عنه، وبذلك ركن الطمأنية لا يوجد. قولنا هنا: المحرم يثاب تاركه امتثالا. ذكر هنا قيد مصنف رحمه الله، وهو أن المحرم حتى يحصل الأجر والثواب لا بد من تركه على سبيل الامتثال. لأنك قد تترك المحرم لا على سبيل الامتحان، أنت عاجز عنه أو غير قادر عليه، أو لم تتوفر لك الظروف من أجل أن تقع المحرم، فأصبح تركك المحرم ليس برغبة منك وامتثالا منك، إنما هيئت الظروف أنك لا تقع. إنسان أيها الإخوة يريد أن يزني، حجز المكان وحجز كل شيء ورتب الأمور وضبطها وجهزها، وقدر الله عز وجل أنه المرأة تخلفت، لم تأتي، حصل لها حادث، جاء له ظرف طارئ، فهو ترك المحرم ليس على سبيل ماذا؟ الامتثال، إنما تركه إما غير مستطيع. بعض الناس أيها الإخوة لا يقع في الزنا لأنه لا يملك المال أصلا أن يقع في الزنا. بعض الناس يترك كثير من المحرمات لأنه ماذا؟ غير قادر أصلا على فعلها، وهناك مانع يمنعه من الوقوع ماذا فيه، فهو يتركها لا على وجه القربة والطاعة. لا بد في ترك المحرم حتى تثاب عليه أن يكون هناك وجه للامتثال. قال: ويستحق فاعله العقاب. المحرم إن فعلته تعاقب، لا يدخل الجنة لمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة غيرها من النصوص التي جاءت. فيستحق فاعلها العقاب. ولاحظ المصنف قال لم يقل ويعاقب، قال يستحق، لأنه قد يعاقب وقد لا يعاقب. المحرم فيه مسألتين أو ثلاث. المسألة الأولى: الأمر على بترك الحرام والإثم على فعله، هذا ذكرنا لكم أنه ينبغي أن يكون على وجه الابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة باب الفائدة في قوله عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فهو ترك ذلك امتثالا لوجه الله. المسألة الثانية: أن الإثم والعقوبة لا تقع إلا إذا كان الشخص عالما بالتحريم، فإن كان جاهلا فإنه لا يستحق الإثم، ولا يمنع ذلك من الضمان إن وقع إتلاف أو كانت عليه عقوبة دنيوية فهو يعاقب بها. فالسارق لو لم يكن يعلم بتحريم السرقة فإن عند جمع من عمل تقطع يده، لكن لا يأثم على السرقة لجهله، فالجهل يسقط الإثم ولا يسقط المطالبة بماذا؟ بالفعل. واضح الكلام؟ يسقط الإثم لكن لا يسقط المطالبة. وكذلك ما لو تعلق الفعل بحق للآخرين كقضايا الإتلاف ونحوها، فأنت لو صدمت شخصا بالخطأ أنت لا تأثم، خطأ، لكنك تلزم شرعا بالدية. لو أتلفت مال إنسان آخر بغير قصد أنت لا تأثم، لكن تلزم بماذا؟ بغير ذلك. المسألة الثالثة: أدلة التحريم. كيف يعرف التحريم؟ يعرف أولا بالنهي الصريح لا تقربوا الزنا، ويعرف كذلك بالوعيد على الفعل. الوعيد له عدة أنواع أيها الإخوة. تارة يكون إخبار بالغضب، اشتد غضب الله على أقوام اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تارة يكون باللعن، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه. وتارة إما غضب وإما لعن وإما أن يترتب عليه عقوبة في الدنيا، فالزنا فيها الرجم، والسرقة فيها قطع اليد، والقذف فيها الجلد. فعلمنا بذلك أن هذا ماذا؟ محرم. أو أن يسميه الشرع كفرا، ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ويستفاد التحريم من لفظ التحريم المباشر: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إن الله حرم عقوق الأنبياء ومن عنوهات. وتسوية الفعل كذلك بفعل قد علم تحريمه: من لعم بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. من كذلك يعني يستفاد التحريم بأن ينفر من فعله أو يحبط عمل فاعله. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة ماذا؟ 40 يوما. فاستفدنا بذلك ماذا؟ تحريم اتيان العرافين والكهنة ونحوهم. نقف هنا أيها الإخوة، وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون عندنا المكروه والمباح، ثم سيكون عندنا كذلك الأحكام الوضعية الأخرى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونذكركم إن شاء الله بدرس غد الذي سننتهي فيه من الأحكام الشرعية، وسننتهي كذلك من الأحكام الوضعية، ثم سنبدأ ندخل في قضايا ما يتعلق بالعلم وتعريفه وأقسامه وأقسام الكلام ونحوها. بارك الله فيكم.